إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه منظومة طيبة نافعة مباركة للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، ضمنها جملة من الوصايا العظيمة والآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. وقدم قبل ذلك بيانا وافيا لمكانة العلم ومنزلته الشريفة ومكانته الرفيعة، وساق في نظمه البديع جملة من الأبيات أشار فيها إلى الآيات الكريمات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان مكانة العلم وفضله ومنزلته. وكذلك ضمن هذه المنظومة ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم من العلوم، وذكر العلوم والتدرج فيها وطريقة التلقي إلى غير ذلك مما سنقف عليه في هذا النظم. وسماها رحمه الله تعالى المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، وقد طبعت أولى طبعاتها في حياته رحمه الله عام 1373، وتوفي رحمه الله عام 1377، ثم بعد ذلك طبعت طبعات عديدة ولا أعلم لها إلى هذه الساعة شرحا مطبوعا، وهي منظومة حافلة بالمعاني العظيمة والآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة التي زانت أو زان بها هذا النظم المبارك. وحري بكل طالب علم أن يعنى بهذا النظم إن تيسر له أن يحفظه فهذا خير عظيم، وإن لم يتيسر الحفظ فيقرأه مرات عديدة حتى يكون أشبه بالمحفوظ. ولن أقف هنا في الكلام على حياة الشيخ ونشأته العلمية ومؤلفاته وذكر شيء من حياته، لأن ذلك مضى معنا في هذا المكان عند شرح منظومته في العقيدة سلم الوصول، ولذا نشرع في قراءة أبيات هذه المنظومة والتعليق عليها بما ييسره الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم، ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم، ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم، ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم.
نعم. بدأ الناظم رحمه الله بحمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه بما هو أهله، والبدء بحمد الله عز وجل أمر درج عليه أهل العلم تأسيا بكتاب الله عز وجل وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ورسائله صلوات الله وسلامه عليه. والحمد هو الثناء على الله جل وعلا بالصفات الكاملة والأفعال العظيمة، وهو جل وعلا له الحمد كله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا سرا وعلنا. والحمد نوعان: حمد لله تبارك وتعالى على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة العليا، وحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وآلائه التي لا تستقصى. والناظم رحمه الله تعالى جمع بين هذين النوعين من الحمد: حمد الله على الأسماء والصفات، وحمده جل وعلا على الآلاء والنعم. وقوله رب العالمين أي خالقهم ورازقهم ومالكهم والمتصرف فيهم خفضا ورفعا قبضا وبسطا حياة وموتا، فلا رب لهم سواه ولا خالق لهم غيره جل وعلا. وقوله على آلائه، الآلاء النعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، الآلاء النعم، فهو يحمد الله عز وجل على آلائه أي على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقوله وهو أهل الحمد والنعم، أهل الحمد أي الحقيق بأن يحمد جل وعلا، ولهذا ثبت في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم في ما يقال في الركوع: أهل الثناء والمجد، أي أهل أنت يا الله وحقيق أن يثنى عليك وأن تمجد. قال: أهل الحمد والنعم، فالنعم هو جل وعلا مسديها والمتفضل بها، والمنعم جل وعلا وحده والمتفضل وحده لا شريك له في الإنعام. ثم قال رحمه الله: ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم. قوله ذي الملك بدل من لفظ الجلالة، والملك قوله ذي الملك أي صاحب الملك، والملك كله بيد الله جل وعلا، وهو يرجع إلى ثلاثة معاني: الأول ثبوت صفات الملك له التي هي صفات العظمة والجلال والكمال والكبرياء وكمال القوة والعزة والقدرة إلى غير ذلك من الصفات. الثاني أن جميع الخلق مماليكه وعبيده، أن جميع الخلق مماليكه وعبيده ومفتقرون إليه ومضطرون إليه، ولا غنى لهم عنه طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والثالث أن له التدبيرات النافذة، يقضي في ملكه بما يشاء ويحكم بما يريد، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويقبض ويبسط ويحيي ويميت ويعز ويذل. وقوله والملكوت بزيادة الواو والتاء، الملكوت على وزن فعلوت، وهو لفظ يأتي في كلام العرب للمبالغة، مثله جبروت ورغبوت ورهبوت من الجبر والرغبة والرهبة، فهي صيغة تأتي للمبالغة. قال الله عز وجل: قل من بيده ملكوت كل شيء. وقال جل وعلا: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وثبت في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول في الركوع والسجود: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وقوله الواحد هذا اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى، وقد تكرر وروده في القرآن الكريم في مواضع، ومعناه أي المتفرد بصفات المجد والجلال والمتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال. فهو سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا شبيه له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم والذل والخضوع. وجل وعلا الواحد الذي عظمت صفاته حتى تفرد بكل كمال. وقوله الصمد هو اسم من أسماء الله جل وعلا، ورد في سورة الإخلاص، ومعناه السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وجميع صفاته، فهو سبحانه واسع الصفات عظيمها الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها، فليس لها رب سواه. وقوله البر هو اسم ورد في القرآن: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر، فهو اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه أي الذي شمل الكائنات بأسرها ببره وفضله ومنه وجوده وعطائه. وقوله المهيمن هو اسم ثابت في القرآن في أواخر سورة الحشر، ومعناه أي المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، الشاهد على الخلق بأعمالهم، الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو فعل. وقوله مبدئ الخلق من عدم أي موجدهم، قال الله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وقال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله من عدم كما يدل على ذلك نصوص، منها قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم قال الناظم رحمه الله: من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. من علم الناس، من اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي علم الناس ما لا يعلمون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقال جل وعلا: علم الإنسان ما لم يعلم. وقال: وعلمك ما لم تكن تعلم. فالعلم منة الله جل وعلا وفضله، علم الناس ما لا يعلمون. قال: علم الناس، وهذا شامل لكل علم، شامل لكل علم من علوم الدنيا وعلوم الآخرة. وحظ الكافر من العلم ظاهر من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وأكرم الله عز وجل المسلمين على تفاوت بينهم وتباين بخير العلوم وأنفعها، ألا وهو العلم بما خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه. قال: وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. بالبيان أنطقهم، البيان الإبانة أو التبيين عما في الضمير، فالله عز وجل أنطق الإنسان بالبيان، أنطقه بالبيان، فهو يتلفظ ويتكلم بلسانه
ما يبين عما في ضميره. والإبانة عما في الضمير تكون باللسان وتكون أيضا بالخط بالقلم. ولهذا فإن تعليم الله سبحانه وتعالى للإنسان ما لم يعلم يشمل التعليم النطقي والتعليم الخطي، والناظم رحمه الله جمع بينهما بقوله وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. وقوله والخط معطوفة على بالبيان، أي أنطقهم بالبيان وأنطقهم بالخط، فينطق أو يبين عما في ضميره بالنطق بلسانه، ويبين أيضا عما في ضميره بالخط ببنانه وبقلمه. ثم قال رحمه الله تعالى ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم. عطف هنا بالذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عطفها على الحمد والثناء على الله، فجمع في صدر نظمه بين الحمد والصلاة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على المختار أو صلاتنا على المختار صلى الله عليه وسلم هي كما قال ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته، وهي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه، فيتتضمن الخبر والطلب. وسمي هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين، أحدهما أنه يتضمن ثناء المصلي عليه والإشادة بذكر شرفه وفضله والإرادة والمحبة لذلك من الله تعالى، فقد تضمنت الخبر والطلب. والوجه الثاني أن ذلك سمي منا صلاة لسؤالنا من الله أن يصلي عليه، فصلاة الله عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه، وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقوله على المختار أي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. والمختار هو من أوصافه صلوات الله وسلامه عليه، ومعناه المصطفى والمجتبى. قال الله تبارك وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فمعنى المختار أي المصطفى المجتبى الذي اصطفاه ربه تبارك وتعالى واجتباه. وقوله أكرم مبعوث هذا وصف له صلوات الله وسلامه عليه، فهو أكرم فهو عليه الصلاة والسلام أكرم مبعوث أي أفضل رسول صلى الله عليه وسلم. أكرم مبعوث أي أكرم رسول، والمراد بالمبعوث أي المرسل. وقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو أكرم مبعوث. وقوله رحمه الله بخير هدى، بخير هدى أي بأفضل هدى، وهذا كان يقوله عليه الصلاة والسلام في كل جمعة، كان يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير أو خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام المبعوث بخير هدى. وقوله في أفضل الأمم، في أفضل الأمم أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل أمم النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد جاء في المسند للإمام أحمد رحمه الله بسند حسن عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقاماتهم في الموقف. وقول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله دال على خيرية هذه الأمة من وجوه، من جهة كمال إيمانهم بالله، ومن جهة أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ومن جهة كونهم خير الناس للناس، وهذا معنى استظهره بعض الصحابة من الآية كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في معنى الآية قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا الإسلام، وكذا قال غير واحد من السلف. ومن وجوه خيرية هذه الأمة أنها أكثر الأمم استجابة لنبيها كما في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، رواه مسلم. ومن وجوه خيريتها أنهم أكثر الأمم دخولا للجنة كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبرنا. ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة أي نصفهم، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وسأخبركم عن ذلك، ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض، متفق عليه. وقول الناظم رحمه الله تعالى والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم، قوله والآل أي صلى ثم الصلاة على المختار وعلى الآل. الآل معطوفة على المختار أي والصلاة على الآل والصحب والأتباع. والآل المراد بهم هنا آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم أقاربه من بني هاشم وبني المطلب وذريته. ومن آله أيضا زوجاته أمهات المؤمنين، كما يدل لذلك قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة، وآتين الزكاة، وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق الله أو لحق بالله. وقوله رحمه الله والصحب أي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين أكرمهم الله بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وماتوا على ذلك. وقوله والأتباع قاطبة، المراد بالأتباع هنا أي الذين لقوا الصحابة، المراد بالأتباع الذين لقوا الصحابة، الذين لقوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عطف عليهم التابعين بإحسان لنهجهم. والمراد بالتابعين بإحسان من أخذوا عن الأتباع إلى قيام الساعة، من أخذوا عن الأتباع إلى قيام الساعة. فقد قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله لنهجهم أي للنهج الذي هم عليه، وأصلها لنهجهم، ولكن لضرورة الشعر قال لنهجهم. قوله رحمه الله: ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، وعد أنفاس ما في الكون من نسم. قوله ما لاح أي ما ظهر وطلع، لاح النجم أي ظهر وطلع. وقوله وما شمس الضحى طلعت، خص رحمه الله شمس الضحى بالذكر، وكثيرا ما تخص بالذكر في أبيات الشعر، لأنها تكون في صدر النهار وعندها تشتد إضاءتها، وعنده تشتد إضاءتها. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، وعد أنفاس ما في الكون من نسم. وعد أنفاس أي وعدد أنفاس ما في الكون من نسم، سواء أنفاس الناس أو أنفاس غيرهم، عدد ما في الكون من نسم. والمراد بذلك الصلاة أو ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالكثرة، صلاة كثيرة مزيدة إلى يوم الدين صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك أعني سورة القلم كذاك في عده الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم
النعم
وقدمه في سورة النعم وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم وليس غبطة إلا فتنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم
والحكم
وليس غبطة إلا فتنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقى غبط بذي النهم
حتى اللقى
ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقى غبط بذي النهم.
نعم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. قوله وبعد هي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها كثيرا في خطبه ومكاتباته، ومعناها مهما يكن من شيء بعد. فالناظم رحمه الله لما أنهى الحمد والثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحب والآل قال وبعد، وفاته رحمه الله السلام. الله جل وعلا يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولعله رحمه الله تعالى نسي ذلك. قال: وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. من هذا البيت بدأ رحمه الله يذكر فضائل العلم ويشير إلى الدلائل على مكانته العلية ومنزلته العظيمة وآثاره المباركة وعوائده الحميدة، وبدأ ذلك بقوله: من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم، يشير إلى ما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمراد بالدين أي أصوله وفروعه، فالفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الدين وهو ما يسميه بعض أهل العلم الفقه الأكبر وهو العقيدة، ويشمل أيضا الأحكام وتفاصيل الشرائع وما يتعلق بالمعاملات وأيضا الآداب والأخلاق، فكل ذلك يتناوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه. هنا لعل الوزن ينكسر إذا قيل يفقهه في دينه، ولهذا تحرك الهاء في يفقهه، فيقال: وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه أو يفقهه في دينه القيمي. يمكن أن نقول ويرد عليه إشكال، يمكن أن نقول أن من ليست شرطية، أن من ليست شرطية وإنما هي موصولة بمعنى الذي، وبعد فالذي يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. لكن يشكل على هذا قوله يرد، وقوله رحمه الله يفقهه الفقه الفهم، وقوله رحمه الله في دينه القيم، في دينه القيم، هكذا تضبط القيم بتخفيف الياء، القيم، كما في قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. والمراد بالقيم أي المستقيم، المراد بالقيم أي المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، اهدنا الصراط المستقيم. وقوله رحمه الله: وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم. حض بمعنى حث، حث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين، تفقه الدين أي حثهم على أن يتفقهوا في الدين. والدليل على ذلك سمعناه في صلاة العشاء، أليس كذلك؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قال: وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم. هذه الآية جمعت الأمرين، الحث على الفقه في الدين في قوله ليتفقهوا في الدين، والحث على إنذار القوم في قوله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وأسأل الله عز وجل العظيم أن يجعل لكم النصيب الأوفر من ذلك. ثم قال رحمه الله: وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم. امتن ربي أي من على العباد، وتفضل سبحانه وتعالى ومن أسمائه المنان بالعلم، فالعلم منة الله جل وعلا على من شاء من عباده. قال: وامتن ربي على كل العباد، كما قال سبحانه: علم الإنسان ما لم يعلم. وكل الرسل قال عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فاذكر أكبر النعم، اذكر أكبر النعم، أي كن على ذكر لأكبر نعمة أنعم الله بها على عباده بأن فقههم في الدين، فهذه أكبر النعم، رزقهم البصيرة في دينه. قال يكفيك في ذاك، يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. يكفيك في ذاك، أي في بيان شرف العلم وفضله ومنته سبحانه وتعالى على عباده به، أولى سورة نزلت، أولى سورة نزلت يعني سورة القلم، كما قال أعني سورة القلم، فهي أول سور القرآن نزولا على نبينا صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فيكفيك دلالة على ذلك أن تقرأ أول سورة نزلت وهي سورة القلم. قال كذاك في عده الآلاء قدمه، كذاك في عده الآلاء قدمه ذكرا، وقدمه في سورة النعم. كذاك أي أيضا إضافة إلى ما سبق، فإن الله عز وجل قدم العلم والمنة به في عده الآلاء، يشير إلى سورة الرحمن التي عدد سبحانه وتعالى فيها على عباده آلاءه ونعمه، ولهذا يتكرر فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقدمه في سورة الآلاء، قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فبدأ النعم في سورة الآلاء بنعمة العلم. كذاك في عبده الآلاء قدمه ذكرا، أي قدمه في الذكر، وقدمه في سورة النعم، وقدمه أيضا في سورة النعم، وسورة النعم هي سورة النحل، ويسميها أهل العلم سورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه على عباده، حتى ختم ذلك بقوله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ولهذا تسمى هذه السورة سورة النعم لكثرة ما عدد فيها جل وعلا على عباده من النعم. قال وقدمه في سورة النعم، أي قدم العلم بالذكر في سورة النعم، لأنه قال في أولها أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. والمراد بالروح هي الوحي، والوحي هو العلم النافع الذي فيه بيان دين الله عز وجل أصوله وفروعه. وجاء أيضا في مواضع من سورة النحل نعمة العلم في جملة النعم، قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وقال أيضا فيها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومراد الناظم رحمه الله هنا أول السورة، قدمه في سورة النعم أو في سورة النعم أي قدمه في أول سورة النحل بقوله ينزل الملائكة بالروح. قال رحمه الله: وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. ميز أي جعلها متمايزة ليست سواء بل بينها تمايز، حتى في الجوارح يعني ميز الله في العلم حتى في الجوارح، ميز الله في العلم حتى في الجوارح، والمراد بالجوارح هي الكلاب والصقور ونحوهما مما يصيد بنابه أو بمخلبه. فالله جل وعلا في القرآن ميز في الجوارح ما كان منها معلما وما كان منها غير معلم، كما في قوله جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فميز الله عز وجل في العلم حتى الجوارح، الكلاب والصقور ونحوها. فالكلب المعلم إذا صاد نأخذ ما أمسكنا علينا من الصيد، وغير المعلم إذا صاد لا يحل صيده. فميز الله عز وجل المعلم من غيره في الجوارح، هذا معنى قوله وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم، أي ميز الذي يعلم منها عن الباغي المغتشم، والباغي أي المعتدي، والمغتشم هو الذي يأتي بالأمور خبطا بغير فكر ولا نظر. قال رحمه الله: وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذما فهم أدنى من البهم. ذم ربي تعالى الجاهلين به أشد الذم، أي ذم الله جل وعلا في القرآن أشد الذم الجاهلين به، وجعل منزلتهم أدنى من بهيمة الأنعام، هذا معنى قوله فهم أدنى من البهم. البهم جمع بهيمة، يشير إلى قوله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذا فيه ذم شديد للجاهلين به، حيث جعلهم جل وعلا أدنى من بهيمة الأنعام. قال: وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم، أي لا يغبط الناس إلا على أمرين: الإحسان في المال والإحسان ببذل العلم، الإحسان بالمال والإحسان ببذل العلم. والغبطة تمني أو أن تتمنى أن يكون لك مثل ما عند الغير من نعمة، تتمنى أن يكون لك مثل ما للغير من نعمة. أما أن يكره الإنسان النعمة التي أنعم الله بها على الغير أو يتمنى زوالها أو يسعى في زوالها فهذا حسد محرم. قال: وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم أو في العلم أو الإحسان في العلم والحكم، هذا الذي يغبط عليه الناس، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وقوله الحكم جمع حكمة، وقد نص عليها في الحديث. ثم قال: ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء، غبط بذي النهم. ومن صفات أولي العلم نهمتهم في العلم حتى اللقاء، غبط بذي النهم. من صفات أولي الإيمان أي من أوصاف وزينة وحلية أهل الإيمان نهمتهم، والنهمة هي شدة الحرص. فمن صفات أهل الإيمان شدة حرصهم على العلم وطلبه وتحصيله، لأنهم هم الذين عرفوا العلم ومكانته وفضله، فنهمتهم في العلم شديدة ورغبتهم فيه قوية أكيدة. نهمتهم في العلم حتى اللقاء أي حتى الموت، فهم نهمتهم فيه مستمرة ودائمة إلى الموت. الإمام أحمد رحمه الله رؤيا في أواخر حياته ومعه المحابر والأقلام، قالوا: إلى متى تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة حتى اللقاء، يعني مستمر في طلب العلم لا يثنيه عنه إلا الموت، مستمر في الطلب، حريص عليه، دؤوب في تحصيل العلم، ويسأل الله عز وجل دوما وأبدا أن يزيده علما. قال: غبط بذي النهم. غبط بمعنى أغبط، غبط مشددة. ونظير ذلك ما روي في الحديث وقد ذكر في بعض كتب اللغة أنه صلى الله عليه وسلم جاء وهم يصلون فجعل يغبطهم وينظر في صحته. معنى يغبطهم أن يجعلوا هذا الفعل عندهم مما يغبط عليه. قالوا في معنى يغبطهم أن يجعل هذا الفعل عندهم مما يغبط عليه، فمعنى قول الناظم غبط بذي النهم أي اجعل هذا الأمر أعظم أمر يغبط الناس عليه. وذي النهم أي أصحاب النهمة، الرغبة الشديدة والحرص على العلم وتحصيله. وفي هذا المعنى ما رواه الدارمي بإسناد صحيح عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: منهومان لا يشبعان، منهوم في العلم لا يشبع منه، ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها، لكن فرق بين المنهومين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرض عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم طرا وظلمهم والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم والخوف بالجهل والحزن الطويل به وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسمي لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم العلم ميزان شرع الله حيث به قو قوامه وبدون العلم لم يقم وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم.
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. هنا يشير رحمه الله تعالى إلى علو شأن العلم وحلاوة طعمه ومذاقه وأنه أعلى شيء اعتنى به العبد وأحلى شيء استمعت له أذن. فالعلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن، ولكن هذه الحلاوة لا يحظى بها قلب ممرض، فالقلب المريض لا يذوق هذه الحلاوة ولا يشعر بطعمها، بل ينفر قلبه من هذا العلم الذي هو أحلى شيء وأطيب شيء وأجمل شيء. العلم أغلى وأحلى، نعم العلم أغلى وأحلى ما له استمعت، ليست أعلى، أغلى. فالعلم أغلى في إشارة إلى مكانة العلم الغالية الرفيعة، وفي إشارة إلى حلاوة العلم وأنه أحلى شيء استمعت له أذن. وأعرب عنه ناطق بفمي، يعني هو أغلى شيء وأحلى شيء تستمع إليه الآذان، وأيضا هو أحلى شيء تنطق به الألسن. قال: العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، وهذا فيه إشارة إلى غاية العلم الشريفة وأنه يبحث، والمراد بالعلم العلم الشرعي، وأنه يبحث في أعظم غاية وأجل مقصود وأشرف مراد. ورتبته العلياء، فله العلو وله الرفعة، وكذلك لأهله العلو ولهم الرفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. لما ذكر هذه الفضائل الله قال اسعوا إليه، يعني اجتهدوا في طلبه وتحصيله ونيله. يا أولي الهمم أي الهمم العالية. أما من كانت همته دنية فهو عن ذاك ببعد وعنه بمعزل. فاسعوا إليه يا أولي الهمم. ثم قال العلم أشرف مطلوب. العلم أشرف مطلوب يعني المراد بالعلم العلم الشرعي، وهو أشرف مطلوب أي أشرف شيء يطلبه الإنسان ويسعى في طلبه وتحصيله، لأن فيه بيان ما خلق الإنسان لأجله وأوجد لتحقيقه. بالعلم يعرف التوحيد، يعرف الإيمان، تعرف أصول الإيمان، تعرف شرائع الإسلام، تعرف الأخلاق الفاضلة والآداب والأحكام. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. قال وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمه. وطالبه لله أي الذي يطلب العلم مخلصا لله يبتغي به وجه الله. أما الذي يطلبه ليقال عالم أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو غير ذلك، فإنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. لكن الذي يطلبه مخلصا لله يبتغي بطلب العلم وجه الله سبحانه وتعالى لا يريد بذلك إلا وجه الله، فهذا أكرم من يمشي على قدم. أكرم من يمشي على قدم، وهذا فيه شرف أهل العلم وفضلهم وعلو مكانتهم. والعلم عبادة، والعبادة شرط قبولها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فمن طلب العلم يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى قبل منه طلبه للعلم وأثابه عليه عظيم الثواب. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله هذا القيد الإخلاص، قال لله أي مخلصا. ثم قال رحمه الله العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. ذكر في هذين البيتين فضل العلم من جهة أنه نور مبين، ومن جهة أنه حياة للقلوب. في البيت الأول ذكر فضل العلم من جهة أنه نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالعلم نور لصاحبه وضياء له يمشي به في الظلمات. ولهذا فإن مكانة العالم في الناس مكانة عالية. والإمام الأجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء ضرب مثال عجيب يبين فيه مكانة العالم في مجتمعه وبين الناس. قال ما نصه: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء انتبهوا، طريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه مصباح وإلا تحيروا. فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك اضطفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض وكيف اجتناب المحارم ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل. فإنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة ما أعظمها على المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا أيضا قال بعض أهل العلم لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم، كيف يعرف الناس الدين والأحكام والحلال والحرام والسنة والبدعة والكفر والإيمان إلا بأن يقيض الله سبحانه وتعالى لهم علماء يبينون لهم دين الله سبحانه وتعالى. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة، وهذا فيه أن السعادة مرتبطة بالعلم، فأهل السعادة يستضيء لهم الطريق بنور العلم وضياء العلم، والجهال في الظلم، الجهال الذين لا علم عندهم يمشون في الظلم. وفرق بين من يمشي في نور وضياء وبين من يمشي في ظلمة. جاء في الحلية لأبي نعيم بسنده عن مالك أنه قال إن العلم ليس بكثرة الرواية، إنما العلم نور يجعله الله في القلوب. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وجاء في ديوان الشافعي رحمه الله أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وابن القيم رحمه الله له كلام عظيم في هذا الباب في مقدمة كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، منه قوله رحمه الله إن القلب الحي المستنير هو الذي عقل عن الله وفهم عنه وأذعن وانقاد لتوحيده ومتابعة ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن الله ولا انقاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يصف سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياء، وبأنهم في الظلمات لا يخرجون منها. ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع جهاتهم، فقلوبهم مظلمة ترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، وأعمالهم مظلمة وأقوالهم مظلمة وأحوالهم كلها مظلمة وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة. وإذا قسمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا في الظلمات، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقوله العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. العلم أعلى حياة للعباد، أي أن حياة العبد الحقيقية إنما تكون بالعلم، أو من كان ميتا فأحييناه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالعلم أحيا أعلى حياة للعباد، لأنها هي الحياة الحقيقية. أما بدون العلم فإن الحياة تكون حياة بهيمية، لأن الأنعام تأكل وتشرب وتلعب وتذهب وتجيء وتنام وتقوم وتقعد، هذه حياة بهيمية. لكن إذا وجد العلم الشرعي فهذه الحياة الحقيقية. ولهذا قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، أي أحييناه بالعلم والإيمان والهدى وطاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يشبه الوحي في إحيائه للقلوب بالماء في إحيائه للنبات والأرض. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي كما أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها بالماء، فإنه سبحانه وتعالى يحيي القلوب بعد موتها بالوحي. فأهل العلم أحياء بالعلم، وأهل الجهالة أموات بجهلهم. وهذا فيه أن من أعرض عن الوحي ولم يرفع به رأسا فهو في عداد الأموات. قال تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات. ثم قال رحمه الله لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم. هذا حال من الجهال الذين قال عنهم في البيت الذي قبله أهل الجهالة أموات بجهلهم. زاد في وصفهم قال لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، هذه حال الجهال، لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم. وهذا فيه إشارة إلى قول الله سبحانه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فهذا المعنى نظمه هنا بقوله لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم. وأيضا في هذا المعنى قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقول الله عز وجل وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. نسأل الله الكريم العافية والسلامة. قال فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. قوله فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة واضح، فأصل كل ضلال وجد في كل إنسان هو الجهل، الجهل بالله والجهل بدينه والجهل بوعيده وعقابه والجنة والنار. فأصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم، يعني هو أصل الضلال وهو أصل الشقوة والظلم الجهل. فالجهل أساس كل بلية وشر، الجهل أساس كل بلية وشر. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فأصل الهدى وأصل السعادة العلم. فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم، أي أهل العلم بالله وبكتابه، منفي عنهم من ضلال والشقى، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أي أن الله عز وجل تفضل على من اتبع هدى الله وهو العلم الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام بأن لا يضل ولا يشقى. ونفي الضلال فيه ثبوت الهداية، ونفي الشقاء فيه ثبوت السعادة. فأصل الهدى والسعادة هو العلم، أصل الهدى والسعادة هو العلم. ولهذا قال: والعلم أصل هداهم مع سعادتهم. فلا يضل، هذا يتعلق بقوله أصل هداهم، ولا يشقى، هذا يتعلق بقوله مع سعادتهم. ذو الحكم أي ذو العلوم النافعة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. يقول: الخوف والحزن الطويل بالجهل، يعني يحصلان للعبد بجهله، بسبب جهله. فمما يثمره الجهل في الجاهل، ومما يترتب على وجود الجهل في الإنسان، الخوف والحزن الطويل. فهو في خوف وفي حزن. والخوف والحزن إذا اجتمعا في الذكر، فإن الحزن يتعلق بما فات، والخوف يتعلق بما هو آت. فدائما صاحب الجهل في أحزان على ما مضى، لأنها أيام متراكمة وسنون كثيرة متراكمة على جهل وعلى ضلال، فهو في حزن على ما فات، وفي خوف مما هو آت. الخوف بالجهل والحزن الطويل به، أي يحصل الخوف بالجهل بسبب الجهل، والحزن الطويل به أي بسببه. وعن أولي العلم منفيان، وعن أولي العلم منفيان، أي أن الخوف والحزن منفيان عن أولي العلم. وهذا يدل عليه آيات، منها قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه صريحة في المعنى الذي قرره رحمه الله. وأيضا يلتحق بهذا، بتقرير هذا المعنى، قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فاعتصمي أي اعتصم به أيها المسلم، اعتصم بالعلم واستمسك به وحافظ عليه، تسلم من مغبة الجهل وسوء عاقبته، وتظفر بثمرة العلم وحسن نتيجته وثمرته. العلم والله ميراث النبوة، وهذا فيه الحلف على العلم اهتماما بالمقام تأكيدا. العلم والله هذا قسم ميراث النبوة، كما قال عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه، لا ميراث يشبهه، أي ليس هناك ميراث مهما كان من قصور وأموال وتجارات وجنان وغير ذلك، لا ميراث يشبهه. طوبى لمكتسب، أي طوبى إما أن يراد بها الجنة أو شجرة في الجنة أو الثواب العظيم لمكتسب، أي لآخذ قسمه ونصيبه وحظه من العلم. طوبى لهم وحسن مآب، فطوبى قيل هي الجنة وقيل الثواب العظيم وقيل شجرة في الجنة يسير في ظلها الراكب 100 عام. طوبى لمقتسم أي طوبى لمن أخذ بنصيب وأخذ قسمه وحظه ونصيبه من العلم. ومن لطائف ما يذكر هنا ما رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليه فقال يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا وأين هو؟ قال في المسجد. قال في المسجد، فخرجوا سراعا إلى المسجد ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، ما ذهب معهم، وقف حتى رجعوا فقال لهم ما لكم؟ قال لهم ما لكم؟ قالوا يا أبا هريرة فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم، توقعون فيه أموال وفيه ذهب وفيه، قال ما رأينا فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة أما رأيتم في المسجد أحدا؟ أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة ويحكم فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب. قال رحمه الله تعالى: لأنه إرث حق، لأنه إرث حق، هذا تعليل لما سبق، ويقول أن والله إن ميراث النبوة لا ميراث يشبهه. لماذا؟ قال: لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه أي من الإرث إلى الفناء والعدم. فرق بين الإرثين. فهذا الذي لأجله أقسم رحمه الله تعالى أن إرث النبوة لا ميراث يشبهه. لماذا؟ قال: لأنه إرث حق دائم أبدا. فميراث النبوة من أخذ من هذا الإرث العظيم فهو إرث حق، وأيضا إرث دائم أبدا يبقى مع الإنسان في الدنيا والآخرة، وبه يدخل الجنة، بل بدون هذا الإرث ليس هناك دخول للجنة، بدون هذا الإرث ليس هناك دخول للجنة. لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه أي من أنواع الإرث ما مآله ومصيره؟ قال: إلى الإفناء والعدم. إلى الإفناء والعدم، هذا مآله. إن كان الإنسان قد ورث مالا فكما أنه ورثه من غيره فسيرثه منه غيره، فمآله إلى الإفناء والعدم، هذا مآله. مثل ما قال الشاعر: وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. لكن العلم هذا إرث حق، وهو باق ودائم مع الإنسان في الدنيا والآخرة. ومنه أي من هذا الإرث إرث سليمان عليه الصلاة والسلام، ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم. يشير إلى قول الله عز وجل: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. فهذا المعنى الذي في الآية نظمه بقوله: ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم. قال: كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم. وهذا يشير فيه إلى قول الله عز وجل: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ما معنى قوله يرثني؟ المراد بالإرث إراث العلم والنبوة، هذا هو المراد. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال ابن رجب رحمه الله: إنما أريد به ميراث العلم والنبوة لا المال، فإن الأنبياء لا يجمعون مالا يتركونه، كما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. ثم قال رحمه الله: العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه وبدون العلم لم يقم. العلم ميزان، ميزان شرع الله، يعني به يوزن الشرع، به يعرف الحلال والحرام، وبه تميز الأحكام، به يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا، في رواية متقبلا. بدأ بالعلم النافع لأنه به الميزان، وبه يميز الإنسان بين الرزق الطيب والخبيث، وبين العمل الصالح والطالح. أما إذا لم يكن عند الإنسان علم نافع، كيف يميز بين حلال وحرام؟ وكيف يميز بين صالح وخبيث؟ ولهذا من لطيف ما يذكر أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله قال له نفر: ألف لنا كتابا في الورع، ألف لنا كتابا في الورع. قال: قد ألفت كتابا في البيوع، قد ألفت كتابا في البيوع. ماذا يقصد؟ إذا أردت أن تكون ورعا تعلم البيوع، اعرف ميز بين الحلال والحرام، اعرف الأحكام، ميز بين ما أحله الله وحرمه. أما الذي يمشي ويشتري ويبيع ولا يسأل ولا يتعلم، من أين له الورع؟ ومتى يكون ورعا من لا علم له ولا فقه له في دين الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال رحمه الله تعالى: وكلما ذكر السلطان في حجج، فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم، فسلطة اليد بالأبدان قاصرة، تكون بالعدل أو بالظلم والغشم، وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. جاء في آيات عديدة في القرآن ذكر السلطان والسلطة، والناظم يقول: وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم. واضح؟ وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم، يعني كل ما تمر عليك آية فيها ذكر السلطان فالمراد به ماذا؟ العلم. هذا هو المراد. وتسمى الحجة سلطانا لأن لها سلطة على القلب، لأن لها سلطة على القلب وسلطة على النفس، فلا يستطيع أحد ردها. دعك من المغالطات والأباطيل وسبل وطرق أهل الدجل، فالحجة الحجج لها سلطة على القلوب، ولهذا سميت الحجة في الشرع سلطانا. ولهذا يقول وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم، كل ما يأتي في سياق ذكر السلطان في سياق ذكر الحجج فالمراد بذلك العلم. من ذلكم قوله تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا، أي هل عندكم حجة؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وقوله تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة. ومنه قوله تعالى: أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فهذا المعنى يأتي كثيرا، أو هذا اللفظ يأتي كثيرا في القرآن، والمراد به في كل موضع من مواضع وروده في القرآن العلم، مراد بالسلطان أي العلم، الحجة العلمية. ولهذا روى عبد الرزاق وابن أبي حاتم في تفسيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل سلطان في القرآن فهو حجة، كل سلطان في القرآن فهو حجة، يعني المراد به الحجة. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه سمى علم الحجة سلطانا. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سمى علم الحجة سلطانا لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره، فله بها سلطان على الجاهلين، بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد، ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لليد، فإن الحجة تنقاد لها القلوب، وأما اليد فإنما ينقاد لها البدن، فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف، وإن أظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها، بل سلطان الجاه إن لم يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود ونحوها، قدرة بلا علم ولا رحمة، بخلاف سلطان الحجة فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة، ومن لم يكن له اقتدار في علمه فهو إما لضعف حجته وسلطانه، وإما لقهر سلطان اليد والسيف له، وإلا فالحجة ناصرة نفسها، ظاهرة على الباطل قاهرة له. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن لطيف ما يروى هنا ما جاء في كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عن أشعث بن شعبة المصيصي قال: قدم هارون الرشيد أمير المؤمنين الرقة فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك، انجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك، وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة، فأشرفت أم ولد للأمير من برج من قصر الخشب، فلما رأت الناس قالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خراسان قدم الرقة يقال له عبد الله بن المبارك. فقالت: هذا والله الملك، فقالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان، الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. انتهى. على أن السلطان إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعدل والرحمة فالناس يجتمعون عليه بدون الشرط والأعوان، وإنما يجتمعون عليه بالمحبة والرضا ونحو ذلك من المعاني العظيمة الجميلة. قال رحمه الله: فسلطة اليد بالأبدان قاصرة، سلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم. سلطة اليد يعني سلطة الحاكم أو الأمير أو نحوهم باليد قاصرة، قال بالأبدان قاصرة، سلطة اليد بالأبدان قاصرة يعني ما تحتوي القلوب لكنها على الأبدان فقط، وهي تارة تكون بالعدل وتارة تكون بالظلم والغشم. وسلطة العلم تنقاد القلوب لها، وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم، إذا جاءت سلطة العلم القلوب تنقاد. والقصص في التاريخ الشواهد على ذلك كثيرة جدا. ومن الشواهد القديمة الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه أرسل إليهم ابن عباس ومعه حجج العلم، فرجع منه ألفان أو أكثر، رجع منهم ألفان أو أكثر، انقادت قلوبهم، ليست الأبدان فقط، القلوب انقادت بسلطة إيش؟ العلم. في زماننا هذا في الجزائر لما تحصن أعداد كبيرة من الخوارج في الجبال وتسلطوا على الناس، حاولت معهم الدولة محاولات، وهم معتصمون في الجبال، وكتب لهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتوى عظيمة ونصيحة ثمينة أرسلت إليهم، فنزل أعداد منهم، انقادت قلوبهم للحق، انقادت قلوبهم للحق. ولهذا سلطة العلم سلطة على القلوب، أما سلطة الحكام على الأبدان. وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم، فبالعلم تنقاد القلوب إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى الهدى والحق. قال: ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. إذا ذهب العلم الدين يذهب والدنيا تذهب، إذا ذهب العلم فإن الدين يذهب والدنيا أيضا تذهب. ولهذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. وجاء فيهما عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج أي القتل. وذهاب العلم بذهاب أهله كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلم، يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقى في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. وفي آخر الزمان يرفع القرآن من المصاحف، وفي آخر الزمان يرفع القرآن من المصاحف فلا تبقى منه آية على وجه الأرض، لما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شداد ابن معقل أنه سمع ابن مسعود يقول: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، وإن هذا القرآن الذي ينزل بين أظهركم يوشك أن يرفع. قلت لعبد الله: كيف يرفع وقد أثبته الله في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى عليه ليلا فلا يترك منه شيئا في صدر رجل ولا مصحف ثم قرأ، ولا إن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.